كيف الصوت مشايخنا؟ تجدون الصوت الآن؟ تسمعون الصوت؟
نعم، نسمع بفضل الله، يستمعون لكلامك.
إذا نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوتي الكرام، إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتولى حفظه بنفسه، وأنزله بلسان عربي مبين، وجعله نظاما شاملا لكل شؤون حياة الإنسان، فيه ما يحتاج إليه الإنسان في علاقته بربه، وما يحتاج إليه في علاقته ببني جنسه، وما يحتاج إليه في أمور آخرته، وما يحتاج إليه في أمور دنياه، يغطي كل مجالات حياة الإنسان ومماته، ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ولذلك مستمر لا نهاية القضاء حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهم الوارثين. فتضمن على كل ما فيه جميع ما يحتاج إليه بنو البشر، ولا يمكن أن يكون ذلك بأسلوب واحد، لأن ذلك مقتضي لأن يبين للناس في مرحلة من مراحل حياتهم ما لم يأتي بعد وما لم يشهدوه، فيكون ذلك بمثابة الغاز لديهم. ولا يمكن أيضا أن تكون الأحكام كلها بأسلوب واحد لتفاوت درجاتها بين الإيجاب والندب وما دون ذلك، وكذلك في التحريم والكراهة. فلذلك تنوعت أساليب هذا الكتاب المبين على مقتضى تنوع الأسلوب العربي بين الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية، وكذلك التشبيه والاستعارة، ومثل ذلك أيضا ما يحصل فيه من غريب اللغة، وما يكون من المشترك اللفظي، وما يكون من المتشابه الذي أخر الله سبحانه وتعالى فهمه في سابق علمه إلى أن يأتي الوقت المناسب لفهمه، وذلك هو تأويله، كما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ولما لنفي الماضي المنقطع معناه أن تأويله سيأتيهم، ولكن الله أخره لحكمة هو أعلم بها، فهو علام الغيوب. فلما كان الحال كذلك احتاج إلى تدبر هذا القرآن وتفهمه، وذلك أنه روح ونور فليس ككلام البشر. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد أمر الله بتدبره، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. والتدبر في اللغة معناه البحث ما وراء الكلام، أي ما يدل عليه الكلام مما ليس حاضرا عند سماعه. فمفهوم الكلام ودلالته التي يفهمها الإنسان بمجرد سماعه، ولو كان غير محيط بظروفه، ولو كان غير عارف بمرجع الضمير أو نحو ذلك، هذا هو ظاهر النص، وهو الذي إذا شرح يسمى ذلك تفسيرا. أما التدبر فهو التفهم في الظروف المحيطة بالنص والظروف المحيطة بالإنسان نفسه، وما يمكن أن يستوعبه من الحلول لمشكلاته من خلال هذا النص، وما يمكن أن يدل عليه هذا النص مما لم يكن واضحا في العصور الماضية. والجانب الأول الذي هو جانب التفسير، بما أن القرآن بلسان عربي مبين وقد تنوعت أساليب العربية فيه، يحتاج إليه في كل زمان وفي كل مكان، فأهل كل زمان لا بد أن يتخصص منهم متخصصون في تفسير كتاب الله، ولا بد أن تخرج فيهم كتب للتفسير. وقد عرفت الأمة ذلك، ففي تاريخها الطويل لم يمضي زمن إلا ويخرج تفسير مناسب لأهل ذلك الزمن بلغتهم وبأسلوبهم، وفيه ما يمكن أن يستوعبوه وما وصلوا إليه. وقد بدأ تدوين التفسير في هذه الأمة من أيام أتباع التابعين، وبعد ذلك اشتهر في التابعين، في أيام أتباع التابعين اشتهرت مدرستان، مدرسة التفسير بالأثر وكانت في الحجاز في المدينة وفي مكة، ومن رجالها في مكة طاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير الذي انتقل إلى العراق فيما بعد، وكذلك في المدينة في مكة أيضا عطاء بن أبي رباح. وهذه المدرسة المكية أغلبها من تلامذة ابن عباس. وفي المدينة اشتهر عدد كبير من الأئمة من التابعين وأتباعهم من هذه المدرسة، مدرسة التفسير بالأثر، ومن مشاهيرهم عكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر، ومنهم محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، وأولاده عبد الرحمن بن زيد وأسامة بن زيد وإخوانهما. وكذلك اشتهرت المدرسة الثانية، وهي مدرسة التفسير بالرأي في العراق، ومن أشهر المفسرين في ذلك الزمان في أيام التابعين في العراق قتادة بن دعامة السدوسي ومحمد بن سيرين والحسن بن أبي الحسن البصري و غيرهم من مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه. وبعد هذا في أيام أتباع التابعين بدأ تمايز هاتين المدرستين، وظهر ذلك جليا في البدايات الأولى للتأليف، ثم بعد ذلك جاء أتباع هؤلاء، فكانت بداية كتابة التأليف في تفسير القرآن. ومن أوائل الذين اشتهر عنهم كتابة التفسير عبد الملك بن جريج وهشيم الواسطي. وبعد ذلك جاء طلاب هؤلاء كالإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وكذلك سعيد بن منصور، وبعد ذلك محمد الماجه القزويني، فكتبوا تفاسير ولم يصل إلينا شيء منها. ثم تلامذة هؤلاء ومن أقدمهم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وتفسيره كان جزءا من سننه الكبرى ولكنه طبع مستقلا. وكذلك أدرج كثير من أهل الحديث كتابا للتفسير في كتبهم، فالإمام البخاري رحمه الله أدرج كتابا للتفسير وأظهر فيه براعة كبيرة في اللغة العربية وشرح مفرداتها، وكذلك مسلم رحمه الله ختم كتاب الصحيح بكتاب التفسير فهو آخر الكتب فيه، وكذلك أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ففي جامعه أيضا كتاب للتفسير، وهكذا عدد كبير من المؤلفين في السنن جعلوا كتابا للتفسير في سننهم وكتبهم. ثم بعد ذلك بدأ عصر إفراد التفسير بالتأليف، ومن أوائل الذين أفردوه محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، وهو مستند أهل التفسير وأبوهم في هذا الباب وعليه معتمد جمهورهم، وكذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وهو معاصر له، فمحمد بن جرير الطبري توفي سنة 310 من الهجرة أي بعد وفاة النسائي ب7 سنوات، فأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي توفي سنة 303 من الهجرة، ومحمد بن جرير الطبري توفي سنة 310 من الهجرة، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي توفي سنة 327 أو 29. ومنذ ذلك الوقت لا يمر عصر من العصور إلا وألف فيه عدد من المؤلفين في التفسير، وبدأ الجمع بين الطريقتين، طريقة أهل الحجاز وطريقة أهل العراق وطريقة أهل الأثر وطريقة أهل الرأي، فاشتهر عدد كبير من كتب التفسير في كل عصر من العصور، وهذه الكتب أصبحت تمثل مدارس بحسب التخصصات، فمنها ما يغلب عليه الجانب الفقهي كتفسير ابن عطية الأندلسي وتفسير القرطبي، وكالكتب المختصة في تفسير آيات الأحكام ككتاب الجصاص وكتاب الكي الهراسي وكتاب ابن الفرس الأندلسي وكتاب أبي بكر بن العربي الغرناطي وغيرهم من الذين اشتغلوا بتفسير آيات الأحكام، والذين ألفوا كذلك تفاسير كاملة كالقرطبي وابن عطية، ولكنهم ركزوا فيها على جانب الأحكام، ومنهم من اهتم في تفسيره بالجانب العقلي كالإمام أبي بكر الرازي، فكتابه مفاتيح الغيب وهو التفسير الكبير ركز فيه كثيرا على الجانب العقلي لأنه متخصص في علم الكلام والعقائد، ومنهم من اهتم بجانب التاريخ والقصص والعبر مثل الخازن، وكذلك منهم من اهتم بالبلاغة والإعجاز اللغوي ك الزمخشري في كتابه الكشاف، ومنهم من اهتم بالنحو والإعراب ومدارج الخلافات النحوية كالإمام أبي حيان الأندلسي، ومنهم من اهتم بجمع الآثار وذكر أسانيدها والترجيح بينها على طريقة الأولين في التفسير بالأثر كأبي الفداء إسماعيل بن كثير، وكذلك السيوطي في الدر المنثور، وكل فتح الله له بحسب ما كتب له في سابقة القدر من الرزق، ولا يزال الناس في كل زمان يكتبون تفاسير على حسب ما وصلوا إليه، وفي زماننا هذا اشتهر عدد من المفسرين بمختلف اللغات، ومنهم من أصبح على مدرسة مستقلة لاشتهار أثره وتأثر الآخرين به كالكشميري وكسيد قطب وكرشيد رضا مع أن تأليفه لم يتم وهو تفسير المنار وغيرهم من ذوي المدارس المستقلة. ومن هؤلاء أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه بكتابه أضواء البيان. فهؤلاء أصحاب مدارس وتجديد في مجالاتهم. وفي هذا الزمان بدأ ما يسمى بثورة الجمع لوجود وسائل التخزين ووجود وسائل البحث المعاصر في هذه الشبكة، وذلك من ألطاف الله وفضله. ولهذا سهل على كثير من المجامع الآن أن تجمع التفاسير مرتبة على حسب موت المؤلف مثلا، أو على حسب وقت صدور التأليف إن عرف. وقد قام الإخوة الكرام في المغرب بوضع شريط مدمج فيه 100 تفسير مرتبة في كل مقطع من القرآن. تأتي التفاسير مرتبة على حسب أقدمية موت المؤلف، وأصبح ذلك بين أيدي الطلاب في متناولهم. وهذه الفكرة أيضا بدأ كثير من الناس يروعون فيها على حسب الموضوعات وما يسمى بالتفسير الموضوعي، بالإضافة إلى ما تجدد في المدارس مما يسمى مثلا بالتفسير الإشاري الذي كان أول من اشتغل به أو اشتهر عنه ابن برجان الأندلسي. ثم بعد ذلك في الزمان السابق على زماننا كان الشيخ الألوسي رحمه الله. أما جانب التدبر الزائد على هذا المجال الذي هو مجال التفسير، فإن التدبر ينقسم إلى قسمين، إلى تدبر المعاني وإلى تدبر المحبة. فتدبر المعاني لكل من هو عارف بأساليب العرب ولغتهم، فإنه يمكنه أن يتدبر المعاني وينظر إلى ما تجدد في زمانه من الاكتشافات العلمية وما حصل فيما حوله، ويجد لذلك ذكرا في القرآن وفهما بحسب ما آتاه الله. وتذكرون ما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء تقرؤونه غير كتاب الله؟ قال: والذي فطر النسمات وبرأ الحبة، ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله وما في هذه الصحيفة إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه. وأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر إلى آخره. فهنا قال: إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه. فهذا الفهم هو التدبر، وفيه كثير من الأفهام التي هدى الله إليها أقواما كان لها توفيق، كانت توفيقا من الله سبحانه وتعالى، كما هدى الله له علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تحديد أقل أمد الحمل من دلالة الإشارة في قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: وفصاله في عامين. فإن الله حدد أن الحمل والإرضاع 30 شهرا، وحدد بعد ذلك أن الفصال الذي هو الفطام نهاية الإرضاع في عامين، فلم يبقى للحمل غير 6 أشهر، فجعل علي ذلك أقل أمد الحمل. وكذلك ما هدى الله إليه أبا عبد الله مالك بن أنس من أن الصائم يجوز أن يصبح جنبا بدليل قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإنه لم يترك وقت للاغتسال، قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا وغيا، أي ذكر الغاية في قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلم يترك وقتا للاغتسال، فدل ذلك على جواز إصباح الصائم جنبا. وفي التدبر اللاحق يأتي حل لكثير من المشكلات، فهذا القرآن أنزل لإنذار كل من بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، ولا تنتهي عجائبه ولا ينفذ كنزه. فأهل كل وقت وأهل كل بلد عليهم أن يستوعبوا تفسيره، وعليهم أيضا أن يتدبروا لعل الله يفتح لهم ويسوق لهم رزقا في فهم كتابه، كما قال علي: إلا فهم آتاه الله رجلا في كتابه. ومن هذا الباب، باب التدبر، تدبر المعاني، ما يتعلق بالإعجاز العلمي وما يتعلق بحلول المشكلات الفقهية العويصة، فهذه ما لها إلا التدبر، تدبر المعاني، وذلك داخل في نطاق الاستنباط. فإن الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا. فدل ذلك على أن هذا مختص بالذين يستنبطون ويشتغلون بهذا الجانب. وهؤلاء هم ورثة القرآن الذين يرثون حروفه وحدوده، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ولا يمكن أن يقرأ صادق القرآن بقصد تدبر المعاني إلا واكتشف كثيرا من الأمور التي يعيشها يعيشها الناس من حوله. ومن ذلك مثلا أننا قرأنا أن الشافعي رحمه الله في زمانه لما اشتهر الإجماع قرأ في سورة النساء قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال الشافعي: هذه دليل الإجماع، فإن الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإجماع لا اعتبار له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. والإجماع لا يكون إلا بعد وفاته إذن صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يحتاج إلى تنصيص من القرآن. وجدنا هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة السنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين زائد هنا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأ به والعطف يقتضي المغايرة. فإذا مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مخالفة سنته، واتباع غير سبيل المؤمنين هذا أمر آخر زائد على ذلك، وهو يدل على أن سبيل المؤمنين معصوم، وسبيلهم معناه ما اتفقوا عليه، لأن سبيل فرد منهم أو مجموعة أو مذهب أو طائفة ليس سبيلا لكل المؤمنين. وهذا السبيل بما أنه مفرد لكنه مضاف إلى جمع، هو جمع المذكر السالم المحلى بأل الجنسية، فهو يشمل المؤمنين جميعا، فلا بد أن يكون ذلك محل اتفاق بينهم جميعا في قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وذلك السبيل هو الإجماع، فكان الإجماع حجة بدلالة هذه الآية. ثم بعد ذلك في كل زمان تأتي حاجة الناس التي تحوجهم إلى الرجوع إلى التدبر، فكلما لجأوا إلى القرآن بالتدبر فتح الله لبعضهم فيه فتوحات يفهم منها ويستوعب كثيرا مما تجدد من العلوم. ومن ذلك ما وجدنا في سورة النحل، فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بأنواع النعم في هذه السورة، ولذلك يسميها بعض أهل التفسير بسورة النعم. ومن ذلك المراكب التي تحمل الناس وأمتعتهم وبضائعهم من مكان إلى مكان، وقد امتن الله بها، فامتن علينا بالأنعام، الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ومنها الدواب، وقد امتن بها في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، مع أنه ذكر من قبل السفن التي تجري في البحر، فلما قال هنا: ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، عرفنا أنه وعد في المستقبل، لأن الفعل المضارع يدل على الاستقبال، وهو قوله ويخلق أي وسيخلق في المستقبل من أنواع المراكب ما لا تعلمون، وهذا خطاب للناس في وقت النزول. فدخل في ذلك هذه الطائرات والمراكب الفضائية والغواصات والسيارات وغير ذلك مما عرفناه الآن من المراكب. ولما قال ويخلق ما لا تعلمون، كان ما مضى من السفن ذا علامة للسير يهتدي الناس بها، لأنه قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكانت البهائم سواء كانت من بهيمة الأنعام أو كانت من الدواب وذوات الحافر ذات أعين ترى بها الطرق وتسير بها في المهامه، وكان ما يخلق من جنس الجمادات كالطائرات والسيارات والمراكب الفضائية وغير ذلك لا يهتدي أهله بالنجم، لأن بعضه سيكون في الفضاء وبعضه يكون في الهواء وبعضه أيضا في ظلمات البحر إلى آخره، فاحتاج إلى وسيلة للاهتداء، فقال ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل، معناه أنه سيخلق لها ما يدلها على السبيل وعلى قصده والتمسك به. ومنها جائر، ومنها أي من السبل ما هو جائر مائل دائما. فالمفسرون الأوائل يقولون ومنها أي الطرق ما هو جائر أي مائل عن طريق الحق كما عليه أهل الضلال والكفر، ولكن هذا بعيد لأنه لا علاقة له بهذه المراكب التي بين أنه سيخلقها في المستقبل. ولذلك فهمنا في التدبر أن قوله ومنها أي من الطرق ما هو جائر دائما، وذلك كالخطوط الجوية، فإن الخطوط الجوية كلها مائلة، فلو أقلعت طائرة في خط مستقيم واستمرت على ذلك لابتعدت كثيرا عن مدار الأرض ولدخلت الفضاء الخارجية، وحينئذ لا ترجع أبدا، فلذلك لا بد أن يكون خطها معوجا بصفة دائمة، وهكذا مما يدل على كروية الأرض أو بيضاويتها، فإذا اتجهت طائرة من الجنوب إلى الشمال فلا يمكن أن تسير في اتجاه مقابل مباشرة، بل لا بد أن تميل يمينا أو شمالا، وهكذا لو اتجهت من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق لا يمكن أن تسير في خط مباشر، وإنما تميل يمينا أو شمالا، لا بد من ذلك لأن الأرض كروية أو بيضاوية فيحتاج إلى مثل هذا، فلذلك قال ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، فهو الذي يهدي من يشاء بأظهار ما شاء من الحجج والبراهين. وكذلك وجدنا فيما يتعلق بالقصص القرآني أن القرآن ليس كتاب تاريخ، وإنما هو كتاب نور وهداية وإيمان، وجدنا فيه بعض القصص وبعضها تكرر كثيرا كقصة موسى وفرعون وكقصة آدم وإبليس ونحو ذلك من القصص. وبالتدبر فيها وجدت أن كل قصة جاءت في القرآن فإنها ستتجدد في حياتنا. وإذا نظر الإنسان في دقائق حياته سيجد هذه القصة حاصلة في ما يعيشه، ومن ذلك قصة موسى وفرعون بتدبرنا لهذه القصة والبحث في أساليبها المتعددة في المواضع التي وردت فيها، تبين لنا أن القصة هي قصة الطغيان في الأرض، وأنه لا يختص بفرعون مصر ولا بموسى بني إسرائيل في ذلك الزمان، وإنما يتكرر في كل زمان، فأهل كل زمان فيهم فراعنتهم وفيهم من تقوم بهم الحجة لله من ورثة موسى وهارون. وهذا الطغيان وجدنا أنه يقوم على 5 أركان. الركن الأول الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، فيطغى بسبب ما آتاه الله من السلطان ويتجبر في الأرض ويظلم أهلها ويستضعف طائفة منهم فيقتل ويسبي ويهدم ويفعل ما يشاء من أنواع القبائح. والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يرى أن عليه أن يحقق رغبات الملك وأن يهيئ له كل مطلوباته، ويزيد الملك ذلك طغيانا واستمرارا في بغيه، لأنه يرى أن كل أوامره ستتحقق وتتكون على حسب مراده. ويمثله في هذه القصة هامان، فإنه تابع لأوامر فرعون، وكلما طلب منه شيء بادر إلى تحقيقه. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. كذلك زين لفرعون أي زين له هامان سوء عمله، لأنه كلما طلب شيئا بادر إلى تحقيقه. فلذلك قال له: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، معناه أن هامان بقوله للملك في كل ما طلب حاضر وسأنفذ ذلك وسأفعل وسأفعل، زاد فرعون طغيانا واستمرارا في بغيه. والركن الثالث من أركان الطغيان رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته وأمواله مساعدة الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان، ويمثله في هذه القصة قارون. فإنه يسخر ثروته لبقاء الظلم والطغيان واستمرار هذا الحال. والركن الرابع من هذه الأركان رجل الدين الذي يسخر علمه كذلك لتسويغ القرارات الجائرة و للمدافعة عن كل قرار أو قانون يتخذه النظام أيا كان، ولو كان جائرا باغيا ولو كان هو متضررا به. ويمثله في هذه القصة السحرة قبل إيمانهم. والركن الخامس من أركان الطغيان رجل الإعلام الذي يسخر قلمه ولسانه وشاشته لخدمة الطغيان وإشاعته وإذاعته بين الناس. وهؤلاء يصدق فيهم قول الشاعر: إن يعلموا الحق أخفه وإن علموا إن يعلموا الحق أخفه وإن علموا شرا أذاعوا، إن يعلموا الخير أخفه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. وكذلك قول الآخر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. ويمثلهم الحاشرون في هذه القصة، فإنهم لا يغطون من الحقيقة إلا ما كان في خدمة فرعون وجنوده. ولذلك قالوا للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ والاحتمال الآخر: إن كانوا مغلوبين لا يغطونه ولا يذكرونه، فإنما يذكرون احتمالا واحدا وهو أن يتغلب السحرة. قالوا: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ وهذه الأركان الخمسة تتجدد دائما في حياتنا وفي كل زمان وفي كل مكان، وحينئذ تكون سنة الله المنظمة لهذا الكون، وهي السنة الكونية، واضحة بارزة في قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، وهو يدل على أن هذه من السنن الماضية المستمرة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة قادة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما يحذرون. وأشار الإخوة إلى أن الوقت قد انتهى ولم نصل بعد إلى ما كنا نريده، فنحتاج إذن إلى التعريج قليلا على الجانب الثاني من جوانب التدبر، وهو تدبر المحبة. فهذا الذي كنا نقوله إنما هو لمن يفهم لغة القرآن ويتكلمها ويستوعبها ويعرف دلالاته، أما من ليس كذلك فليس غفلا من التدبر ولا يسقط عنه التدبر، بل هو مأمور به، ولكن نصيبه من التدبر هو تدبر المحبة، أن يحب هذا القرآن حبا شديدا، لأنه كلام الله وهو يحب الله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن أحب الله حبا شديدا لا بد أن يحب كلام الله سبحانه وتعالى حبا شديدا، وأن يتعلق به. وهذه المحبة تحصل بها من الفتوحات، يحصل بها من الفتوحات الربانية ومن الأسرار الغيبية الشيء الكثير الذي لا ينال. فكم من إنسان لم يشتغل بدراسة اللغة ولا بدراسة التفسير، ولكن الله ألقى في قلبه من الحكمة وألقى على لسانه من معاني القرآن وبالأساليب الراقية الشيء العجيب الكثير. فلذلك هذا التدبر هو تدبر المحبة. فمن يقرأ القرآن بهذه الروح وبهذا الاهتمام يرى أنه ليس رسالة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحده، بل كأنه رسالة موجهة إليك أنت من ربك الذي خلقك وسواك. ولو فكر إخوتي الكرام، لو أن أي واحد منكم الآن جاءته رسالة يعلم صدقها يقينا، وفيها من أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن سوطة التيمي إلى فلان بن فلان، ويسميك باسمك واسم أبيك، أليست محل تقدير واهتمام لديك؟ لا شك في ذلك. ولو جاءتك رسالة من أمير المؤمنين في الحديث إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديس البخاري إلى فلان، أو من أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري إلى فلان ويسميك باسمك، أو من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي عبد الله وأبي عمرو عثمان بن عفان إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن عثمان إلى فلان، أليست محل تقدير وإجلال، وستؤثرها على ما سواها وتنفرد لقراءتها وتمعنها وتدبرها. فكيف لو جاءتك رسالة من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان؟ لا شك أنها ستكون محل إجلال وتوقير وتقدير، وأنك ستظهرها على كلام جميع المخلوقين، وستقدمها على كل شغالاتك الأخرى، وتؤثرها على كل أمورك. فكيف لو جاءتك هذه الرسالة من رب العزة والجلال جل جلاله الذي خلق محمدا وشرفه وكرمه وأرسله، فجاءتك اختار الله لها من الملائكة خيرهم وأحبهم إلى الله وهو جبريل روح القدس، واختار لها من البشر كذلك أحبهم وخيرهم وأفضلهم أحبهم إلى الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وجاءت إليك محفوظة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنت قاطع قطعا لا ريب فيه أنها من عند الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فلا بد أن تنظر إليها بهذه الروح وأن تتفهم كل لفظ من ألفاظها وكل جملة من جملها، وأن تعلم أنها رسالة خاصة إليك أنت بخصوصك، وأن تعاملها بهذه المعاملة وتتفهمها بهذا التفهم، وأن تنزلها هذه المنزلة من المحبة، حتى ولو لم تكن من الناطقين بالعربية ولم تكن من الذين يفهمون هذه الأساليب، فإنك ستتأثر بها تأثرا قلبيا عاطفيا شديدا لشدة محبتك لله ومحبتك لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا التأثر العاطفي هو الذي تنال به حلاوة الإيمان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فبعاطفتك ومحبتك الشديدة لله ورسوله ولكتابه يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبك وفي روحك من أنواره وحكمه ما لا يخطر لك على بال ولا يمكن أن تناله أنت بجهدك وبذلك، ولا يصل إليه فهمك ولا تقديرك، بل إنما هو فتوحات ربانية من عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلبي وقلوبكم من الإيمان، وجسدي وإجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يجعلني وإياكم من ورثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح لي ولكم أجمعين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا، وأن يجعلني وإياكم أجمعين من ورثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن ورثة هذا الكتاب المبين، وأن يصلح ظاهري وظواهركم أجمعين، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، وأن يجعل علانياتنا صالحة. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم فرج عن المسلمين والمسلمات في كل مكان، واحفظهم أجمعين من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا يا مولانا المحترم على هذه الإفادات الغالية والإرشادات العالية، وبارك الله فيكم ونفع بكم ووفقكم للمزيد من الخدمات الدينية وكتب لكم القبول في السماء والأرض. ممكن شيخنا سؤالا متواضعا؟
نعم.
السؤال الأول شيخنا، في هذا الزمان من كتب المعاصرين أي كتاب أنفع لفهم مشكلات ومفردات القرآن من كتب المعاصرين؟
بالنسبة للمفردات وحدها تنقسم إلى قسمين: إلى مفردات داخلة في التخاطب العادي بين الناس، وهذه كل كتب التفسير عادة تعين على فهمها، ومنها مفردات غريب القرآن التي لم تعد مستعملة في استعمال اللغة اليوم، وهذه لها كتب متخصصة فيها. ففهم المفردات من أنفع الكتب فيه تفسير الجلالين مثلا، وتفسير النسفي، وتفسير ابن جزي الأندلسي الكلبي. وأما ما يتعلق بغريب اللغة فمن أنفع الكتب فيه كتاب مكي بن أبي طالب، وكذلك كتاب الغريبين، وكتاب غريب القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب غريب القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وهكذا. فكتب الغريب غريب القرآن مهمة في هذا الباب. نعم
جزاكم الله خيرا. شيخ، سؤال ثاني، تفسير النسفي وتفسير الجلالين أيهما أنفع في رأيكم الكريم؟
تفسير النسفي أوسع، وتفسير الجلالين ألصق بالقرآن. تفسير
نعم
الجلالين ملاصق لألفاظ القرآن، يفهم الإنسان به المفردات، وفيه إشارات إلى الاختلاف في القراءات، كالاختلاف بين التاء والياء مثلا في ابتداء الفعل المضارع، دائما يشير الجلالان رحمهم الله إلى ذلك. والجميع بالنسبة لطلاب العلم ينبغي أن يجمعوا بين ذلك، وأن لا يقتصروا على مرجع واحد.
نعم جزاكم الله خيرا كثيرا يا سيدي،
حياكم الله،
وبارك فيكم وأسعدكم الله وأثابكم الله ورعاكم.
أكرمكم الله، جزاكم الله خير،
دعواتكم مولانا.
وفقكم الله وحفظكم وسددكم وأطال بطاعة أعماركم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وجعل فضله عليكم عظيما.
آمين
السلام عليكم
آمين يا
ورحمة
رب
الله.
العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
¿Qué?